بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من الكلمات اللي قالها السيد المسيح لتلاميذه وما زالت بترن في أذن الكنيسة: تكونون لي شهودا. وأنتوا في خدمتكم الكرازية أنتم شهود للمسيح. ماذا تقدم الكنيسة للعالم؟ احنا بنقدم ايه للعالم؟ لألا في غمرة فرحتنا بخدمة الكرازة نلاقي نفسنا بنقدم حاجة غير اللي المسيح كان يقصدها، ودي احيانا بيسقط فيها بعض الناس، ان تتحول الكنيسة في نظرهم الى مؤسسة اجتماعية مجتمعية بنقدم للناس خدمات غير خلاصية، يعني بنهتم بتعليمهم، نهتم بتنظيفهم، نهتم بصحتهم، هذا it is good. لكن هل هي دي رسالة الكنيسة فقط؟ لو عملنا كده يبقى احنا بقينا شاريتي، بقينا منظمة فيها شركة، فيها نوع من المحبة، لكن مفهاش البعد الخلاصي. فعشان كده كل هذه الأنشطة يجب أن تكون سكندري وتبقى مصاحبة للعمل الأساسي. العمل الأساسي هو الكلمة اللي قالها المسيح: تكونون لي شهودا. طيب احنا هنقدم المسيح للناس بأنه منظور؟ يعني ايه ميزة المسيح عن بوذا؟ ايه ميزة المسيح عن الفكر الهندوسي؟ ايه ميزة المسيح عن المصلحين الاجتماعيين اللي بيقدموا اصلاحات مجتمعية وبيطالبوا بحقوق الانسان؟ على الاقل انا في بالي وانا جاي لكم اقول ثلاث كلمات نحفظهم ونركز فيهم في تقدمنا للمسيح. اول كلمه: الله محب، مش كده؟ نمره 2: المسيح شافي. ونمره 3: المسيح مخلص. يعني هركز في الثلاث كلمات، مش هطول عليكم. اول حاجه: الله الذي نعرفه هو المحب. وانتوا عارفين كويس جدا ان الفضيلة الاولى في المسيحية هي الحب، والكتاب المقدس مرارا وتكرارا يعلمنا ان احنا لابد ان نحب بعضنا بعضا. السيد المسيح حطها علامة للتلمذة لي: بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. فصارت دي علامة مميزة للإنسان المسيحي. ومعلمنا بولس الرسول يقول المحبة هي تكميل الناموس، من أحب غيره فقد أكمل الناموس، يعني أكثر من مرة. السيد المسيح في تعليمه لما شاب سأله إيه أعظم الوصايا، قال الوصية الأولى تحب الرب إلهك، الثانية قريبك كنفسك. وقال بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. ومعلمنا بولس شرح أن الذي أحب قد أكمل الناموس. ليه؟ لأن المحبة لا تصنع شرا للقريب، فاللي بيحب إنسان مش ممكن يقتله، مش ممكن يسرق منه، مش ممكن يعتدي عليه، مش ممكن يشتهي زوجته، مش ممكن. فيبقى محبتي للآخر هتحميني من الخطية وتحميه من أذيتي لو وجدت. عشان كده من أحب فقد أكمل الناموس. وإذا الإنسان ركز في حياته على فضيلة المحبة فقد جمع في نفسه كل الفضائل. المحب يبقى إنسان متضع، لأني مش هتقالط على ناس بحبه. طب لو أنا بحب كل الناس مش هلاقي مجال أتقالط فيه، يعني المحبة تخليني وديع، لأن عمري ما هتنرفز على واحد أنا بحبه. فلو كنت بحب كل الناس هبقى مفيش النرفزة دي، هبقى دايما سلوكي هادي ووديع. المحبة تخليني فرحان بكل الناس، المحبة تخليني عايش في سلام مع كل الناس. عشان كده انتم ملاحظين ان ثمر الروح اول ثمرة هي ايه؟ محبة، وتبني عليها الفرح، السلام، طول انا، لط، صلاح، ايمان، وداع، تعب. كل الفضائل تتبني على الحب. اذا وجد الحب بطل الاحتياج للوصية. خدي بالكم من دي، بطل الاحتياج للوصية، لان المحبة بتخليك اعظم من ان حد يوصيك، مش محتاج توصية. عشان كده يجب ابراز ايماننا المسيحي على انه المحبة الكاملة. الله احبنا. قديس اثناسيوس الرسولي لما جه يشرح تجسد الكلمة في الكتاب المشهور بتاعه ابتدى بتعبير ايه؟ قال ان الله في صلاحه لم يبخل على الخليقة بنعمة الوجود من العدم. التعبير ده رائع، كلمة لم يبخل. عارفين يعني لم يبخل؟ يعني الله كان كائن لوحده يملأ الوجود، فيش حد بيوجع دماغه، وكان ممكن الله يقعد من الأزل للأبد مش محتاج خليقة، الله قائم بذاته مش محتاج حاجة، هو وحده واجب الوجود. من فيض صلاحه، كلمة صلاح في اللغة معناها الجودة والخيرية، الصالح هو الإنسان الخير اللي عايز يدي، يعني يفرح بأن يعطي وبدون مقابل. بان صلاح الله في ايه؟ انه يخلق الخليقة فتشاركه الوجود بينما هي كانت عدم. عشان اشرح لكم الحتة دي، احيانا استاذ في الجامعة لما يجي يناقش الدكتوراه بتاعت طالب دكتوراه يبخل عليه انه يديها له من اول مرة، ويقولها له صراحة، انت فكر نفسك تاخدها من اول مرة؟ انت حبيبي بعد ما تاخد الدكتور هتقعد جنبنا، فلا استنى شوي. بتتقال احيانا صراحة كده، فيبخل عليه، يقول لك يدخل مرة واثنين وثلاثة، وبعدين في الاخر ندها له، هنديها لك بس يعني طول بالك، ما مش بالسهل، بخيل. لكن لما يكون صالح يقولوا فيها ايه، ما احنا درسنا ونجحنا وبقينا كده، ما هو من حق، لأنه صالح، جواد، خير. يقول له يا ابني انت عملت مجهود حلو، انا مقدر هذا المجهود، انت من حقك، نمنعها عنك ليه؟ تخيل بقى الله مش هيعمل دكتوراه وحد يقعد جنبه، ده في خليقة في العدم هيعطيها نعمة الوجود تشاركه هذا الوجود، وهي اصلا مش موجودة. يعني مش نقول تستاهل وما استاهلش، هو انا اقدر اقول على الحد يستاهل وما يستاهلش، هو مش موجود، عدم. فالله في صلاحه لم يبخل على الخليقة بنعمة ان تشاركه نعمة الوجود. هذا الصلاح تعبير عن الحب للخليقة قبل ما يخلقها. عشان كده بنقول في القداس تعبير ده، ما احنا تلامذة اثناسيوس اللي كتب القداس ده برضو تلميذ اثناسيوس غريغوريوس السيئولوغوس، فقال ايه؟ خلقتني انسانا كمحب البشر، لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك. من صلاحه، من محبته، اوجد الخليقة من العدم. ويكمل القديس اثناسيوس ان الانسان على وجه الخصوص اخذ نعمتين مش نعمة واحدة، نعمة فوق نعمة، الوجود من العدم والخلود الى الابد. بقيت الخليقة اخذت نعمة واحدة، الوجود من العدم. الوجود من العدم خلي بالكم اللي بدايته عدم لازم مقاله في النهاية بقى ايه؟ يرجع للعدم تاني. كل خليقة كده العناصر تنحل. الوحيد اللي هيبقى الى الابد مين؟ الانسان، لانه اخذ النعمتين، كنا عدم بقينا موجودين، واعطى لهذا الوجود نعمة الخلود. طب ليه؟ خلقتني انسانا كمحب البشر. ايه الفضل بتاعنا في ان احنا موجودين النهاردة؟ عشان كده من اعظم براهين محبة الله انه خلقنا. لازم ابرز هذا الحب في كرازتي. وبعدين ايه اللي خلى ربنا، او ايه العلة اللي تخلي الانسان يحيى الى الابد؟ شرحها القديس اثناسيوس، قال عشان احنا اتخلقنا على صورة الله ومثاله، فالصورة دي تديني احقية ان احيى الى الابد. خدين بالكم من دي؟ زي ايه؟ لو في ورقة، ورقة عادي، مصنع الورق ياما بيطلع ورق مكتوب فيها اي حاجة، وخلص الاحتياج ليها بنكلفتها ونحطها في الزبالة. لكن لو الورقة دي انت كتبت فيها ايات، هتلاقي نفسك قبل ما تكلفتها وتحطها في الزبالة تراجع نفسك مليون مرة. لو ترسم فيها صورة العذراء، لا، لو لقيتها واقعة في الارض وهي صورة للعذراء تمسحها من التراب وتشيلها، تقول لا، طب ما دي ورقة زي الورقة، بس لان ترسم فيها صورة مقدسة صار من حقها تعيش عشان خاطر كرامة الصورة المنقوشة فيها، سواء الصورة دي كتابة او رسم. طيب افرضوا الورقة دي تعرضت للشمس فترة طويلة فالالوان بهتت وملامح الصورة ضاعت، وبقى اللي شايفها ما يعرفش ان هي اساسا صورة للعذراء ولا ورقة من الكتاب المقدس ولا ورقة من الجرنان، فاخدها كلفتها ورمها في الزبالة، محدش يلومه، فقدت السبب اللي خليها تتشال. يجي واحد يقولك انت بتعمل ايه؟ تقول له زبالة، اقول له لا مش زبالة، دي صورة العذراء، انا ما فيهاش ملامح. لا استنى بس، انا عارف الورقة دي صورة العذراء، استنى معايا مادة كيميائية كده زي جماعة اللي بيرمموا الايقونات، ندهنها كده تظهر الصورة تاني. ياه كنت هرمي الصورة الجميلة دي، خسارة. ده اللي حصل للإنسان بالظبط، إن إحنا سبب النعمة أن نحيا للأبد إن إحنا منقوش فينا صورة الله. عندما تفقد هذه الصورة يصير مفيش سبب يخلينا نحيا للأبد، ويبقى الإنسان في خطر أن يرجع للعدم. ويكمل القديس أثناسيوس يشرح ويقول إيه، كان أفضل ان الله من الاصل ما يخلقش الانسان من انه بعد ما يخلقه يسيبه يروح للعدم. عشان كده كان معاه المادة الكيميائية دي اللي تطلع تاني، ترجع تاني الصورة، عملها بالتجسد، ان جه اتجسد عشان ناخد صورته مرة تاني بالمعمودية والتناول والاتحاد به، فنسترد الحياة الابدية التي فقدناها. طب ليه يا رب؟ يقول عشان بحبكم. أبسط ما فيها الورقة اللي اتمسحت دي بقت ورقة ملاش تمن ملاش قيمة، كلفتها ونبنى في الزبالة نعمل صورة حلوة جديدة. قال لا لا لا، دايما الناس تسأل طب ليه ربنا ما أهلكش آدم يعمل آدم جديد؟ لا، يبقى مش محب. فيش واحد في الدنيا ابنه يعيا يرميه في الزبالة ويقول هنعمل غيره، ده ابنه. فإذا مشاعر الله ناحيتنا مشاعر حب ظهرت في خليقتنا، إنه خلقنا وإنه ادانا نعمة أن نكون صورته مثاله عشان تبقى تلكيكة سبب فأن نحيا إلى الأبد. ولما احنا ضيعنا الصورة وشوهناها قال أرجعها لكم تاني عشان تحيوا للأبد، لأن عايزكم تبقوا معايا. كلها حب. هذا الحب لا يظهر في ديانات أخرى، كل ديانات الإله ده إله جبار بنعبده عشان نتقي شره، عارفين كده في الوثنية بالذات بيعبدوا الله عشان يتقوا شره. إله الرياح لو ما قدمناش ذبيحة هيبهدلنا، إله الحرب نسترضيه، إله الأوبئة، إله الخصب، إله الجمال، مش عندهم كده نقدم ذبايح ولا هيبهدلنا. لكن المسيح لا، احنا بنقدم إله محب، خلقنا لأنه بيحبنا، الصورة اللي خلقنا عليها بتبين قوي محبته، ولما احنا بوظناها هو رجع يصلحها لنا تاني، مش علشان حاجة غير عشاننا احنا. قانون الإيمان خلي بالكم يقول ايه، هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء. الآباء ليه أكدوا على الحتة دي؟ لأن الموضوع بتاع التجسد ده عشان خطرنا احنا. للأسف بعض المفسرين المحدثين يقولوا ربنا نزل علشان يصالح العدل على الرحمة، يعني مشكلة عند ربنا نزل يصلحها، هو مشكلته هو عنده العدل ورحمة زعلانين، فالمسيح نازل يصالح العدل على الرحمة، وكأن الإنسان ده ولا حاجة. شوفوا أثناسيوس بشرحها ازاي، لا مش مشكلة عند ربنا، مشكلة عندنا. وقانون الإيمان بيقول كده، هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا، احنا التارجت، هو جاء عشان. طب ليه يعني؟ عشان بيحبنا. طب ما احنا غلطنا، اي غلطنا بس بيحبنا، وانا عشان غلط يرميني؟ لو رماني معناها انا احد الصنائع، احد الخلائق، ارميها. المثل بتاع الفخاري اللي عاملين ترنيمة جميلة دي، انت راجل عندك طين كتير يعني باظت من ايدك ارميها في الزبالة ونعمل غيرها، يقول لا 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 استنى، الطينة دي حلوة انا هعمل منها تاني، هي نفسها عود أصنعها وعاء أفضل. طب ما ترميها، أرميها ليه؟ تنفع. مشاعر الله ناحية الإنسان هي مشاعر حب، المسيحية تبرز هذا الحب وتبينه بطريقة جميلة جدا، الله محب. برضو في حتة الخليقة مش عارف أخرج منها، لما نلاقيه هو بيخلق لنا الكون اللي حوالينا يخدم احتياجاتنا، لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. انتوا عارفين زي ما يكون مهندس قاعد، اتذكر في احد الكنائس في امريكا قالوا لي تعالى نوريك الكنيسة الجديدة اللي بنبنيها، فدخلنا لسه ما خلصتش يعني، لبسنا خوذة واوفر شوز واستأذننا من المقاول سمح لنا ان احنا ندخل نتفرج عليها. وبعدين ابونا قال لي ايه، قال لي احنا عادنا مكاتب استشارية تجهز المشروع دوت في مدة سنتين، وتم البناء في 6 اشهر. قلت له سنتين تخطيط و6 اشهر تنفيذ؟ قال لي احنا كده هنا. طب ليه بقى؟ لان هما بيقعدوا يدرسوا كل حاجة تتعمل حسابها، ما تفتهمش حاجة، عشان بعد ما يسلموا الكنيسة على المفتاح ما يرجعش يخبط في الحيطة يقول نسينا بوط هنا، ولا اصل هنحرف ورا عشان نحط سلك نسيناه، اصل احنا نسينا ندخل وصلة النت، اصل نسينا ندخل التيفي. لا مفيش حاجة اسمها نسينا، كل شيء معمول حسابه، مش لمدة 15 سنين، لمدة 100 سنة يتوقعوا ايه التطور اللي هيحصل وايه الاحتياج اللي هيتم، فبنعمله من دلوقتي. ربنا عمل كده. انت يا رب عارف الخليقة دي تقعد قد ايه؟ 1,000,000 سنة. هخطط للمليون سنة دول هيبقوا ايه؟ وقبل ما يخلق الانسان كان عمل له كل حاجة، هتحتاج درجة حرارة معينة هزبطها لك، الشمس قد ايه تجيب لك حرارة قد ايه، هتحتاج ضغط جوي قد ايه يزبطه لك، هتحتاج جاذبية الارض قد ايه يزبطها لك، هتحتاج كمية اكسجين قد ايه نعملها لك. لو الاكسجين انت عارفين نسبته في الهواء قد ايه؟ 23%، حوالي 23%، لو زادت تقوم حرايق، لو قلت نتخنق. طب يا رب ما احنا كل النفس ده هيحرق الاكسجين، نعمل لك نبات يطلع لك من ثاني اكسيد الكربون اكسجين تاني. طب ما نبات كتير جدا ممكن يخلي نسبة الاكسجين اعلى، ما تخافش عندي ترموستات. بالنهار غير بالليل. النبات بالليل برضه هيتنفس زيك، ياخد الاكسجين يطلعه ثاني اكسيد الكربون، لكن في الضوء الشمس هيعمل العكس عشان ما يزيدش نسبه الاكسجين عن الاحتياج. كل حاجه معمول حسابها، كله اندر كنترول. حاجه عجيبه. لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك. كميه انواع النباتات شيء يفوق الخيال. اي واحد بيدرس علم البوتاني ده اللي هو النبات، مجال ملوش نهايه. كميه انواع الحيوانات، علم الزؤولوجي، عدد الانواع وتفرعاتها وفصائلها. ايه يا رب ده؟ يقول كله لخدمه الانسان. حاجات احنا بنعتبرها ضاره بينما ربنا كان ليه قصده هو بيخلقها. كل حاجه محسوبه. اذا هو قبل ما يخلقني كان وضب كل. ليه خلق الانسان في اليوم السادس اخر حاجه؟ عشان تبقى كل حاجه جاهزه له، مش بعد ما يخلقني يقول اخ ده انا نسيت اعمل لهم هوا. لا، هو عامل الهوا. ده نسيت اعمل لهم اكل. لا، مجهز الاكل. نسيت اعمل لهم درجة حرارة. لا، مجهز الشمس. الشمس دي عجوبة احنا مش واخدين بالنا منها. يقولوا كده المعجزة تكرارها اليومي يجعل قيمتها زهيدة. يعني احنا عشان كل يومين الشمس موجودة مش بنفكر فيها كمعجزة. اقول لكم ايه معجزتها. لو الكوباية دي فيها مية سخنة وانا نسيتها لمدة نص ساعة يحصل لها ايه؟ يعني ايه تبرد؟ يعني كمية الحرارة فيها تسربت. طب الشمس بتلقي على الكون قد ايه من الطاقة يوميا؟ على طول على طول على طول، ما بتغيبش. ده احنا اللي بنغيب ولا ايه؟ هي بتغيبش، احنا اللي بنديها ظهرنا. فهي باستمرار بتطلع حرارة كميات ضخمة جدا تدفي الكون على الاقل المجموعة الشمسية. طب مش مفروض مع مئات والاف السنين الشمس دي تبرد؟ يقول لك لا، عملت حسابي. ايه رب؟ قال هنعمل تفاعلات كيميائيه جوه الشمس تخلي الحراره بتاعتها ما تطفيش. كل ما تطلع كميه حراره تكون طالعه مكانها الحراره بتاعتها، تقلش، والا الكون يبرد. ايه رب ده؟ كل حاجه محسوبه. ليه؟ عشان بحبك. عارفين القبل اللي لسه متجوزين والعروسة بقت بريجننت، أول عيل بس، يعني من أول ما تعرف إنها بريجننت تبتدي تجيب له بقى الهدوم، مش كده؟ عرفت إنها بنت تبتدي تجيب لها التوك والشرايط والدلع كله ومجهزة كل حاجة، وتقعد تفكر يا ترى هتحتاج إيه تاني، هتحتاج إيه تاني قبل أن تلد، تكون جهزت لطفلتها أو طفلها كل احتياجاته. بس بيعملوا كده مع البكري، التاني ياخد من بتاع اخوه، مش فاضيين له يعني، والتالت اللي جابك. والرابع ما كناش عايزينك. لا، ربنا بقى كلنا بكره، كلنا، واهتم بينا قبل ان يوجدنا، ان يجد لنا كل اسباب الحياة والفرح والراحة. ده ايه بقى ده؟ انه محب في خليقته. الخليقة نفسها تنطق بمحبة الله للإنسان. وقلت لكم خلقنا على صورته عشان نحيا للأبد. جينا احنا بشقوتنا بوزناها، يقول اصلح حالكم اصلح حالكم. مش زعلان مننا؟ لا، هعمل عقلي بعقلكم، انا اصلح حالكم. انا عارف ان انت ادم غلبان، يعني اتضحك عليك، نصلح الدنيا وترجع تاني زي الفل. طب يا رب لسه في ناس بيتولدوا وبيكرهوك وبيعكسوك وبيضطهدوك وبيقولوا عليك كلام وحش وبيجدفوا في وجهك، يقول يعني برضو هطول بالي عليهم وادبر لهم الخلاص. ما هذا الحب؟ اذا الله محب. تقدر بقى في البند ده ما بيخلصش عشان تقعد تعبر عن محبة الله للإنسان. اثنين بقى، الله ايه؟ شافي. الشفاء اللي احنا بنتكلم عنه ليس فقط شفاء الجسد، وان كان الله طبعا بيشفي الجسد. يعني دايما حتى الدكاترة المؤمنين يقولوا الطبيب يعالج والله يشفي. يعني فيش واحد يروح يقول الدكتور لو سمحت شفيني، بيقول له يعني عالجني، لكن نطلب الشفاء من الله الشافي، وبنقول عنه في القداس طبيب نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. شافي أهم بقى من الجسد، شفاء النفس، شفاء الروح. الإنسان عنده أزمة، مشكلة، الإنسان عموما عنده مرض في النفس ومرض في الروح غير أمراض الجسد. لا يستطيع أحد في العالم أن يشفي الإنسان من أمراض الروحية. جايز النفسية بنلاقي لها دكتور سيكاتري، وإن كان بتوع السيكاتري دول الله يكون في عونهم، لأن أمراض السيكاتري الشفاء منها يعني طويل الأمد، بياخد وقت وجهد، وفين على ما الواحد تحسن وتعدل. لكن أمراض الروح من يستطيع أن يحتمل الروح المكسورة؟ من يستطيع أن يغفر خطية إنسان؟ عشان كده مفيش حد في الدنيا هيقدم الله الشافي غير الفكر المسيحي. حكاية الله غفور ورحيم، واللي بيغلط عندما يرجع لله بالتوبة يغفر، موجودة في ديانات كثيرة. تتوب ربنا يغفر لك. يغفر يعني ايه؟ يعني ينسى الخطية. يعني ايه ينسى الخطية؟ هو كيف السهل؟ يعني واحد عمل جريمة، يعني ايه يغفر له؟ لازم ياخد عقوبته. It is not fair ان واحد يقتل وفي الاخر الدولة تقول له احنا عندنا الحكومة بتاعتنا غفور رحيم، والقاضي يقول له نطلق سراحك لان احنا بنؤمن بالغفرة. غفراني المجرم لازم ياخد عقوبته، الا الدنيا تبقى فوضى. ايه السبب اللي يخلي فيه غفران؟ السبب ان الله بيشفي. دي مش بتتقدم في اي فكر ديني، مش بتتقدم. المسيح وحده قادر ان يغفر، لانه الوحيد هو اللي يشفي جراح النفس والجسد والروح. هو اللي يعالج الضعفات بتاعت الانسان، هو اللي يقدر يحول شاول الى بولس. مين يقدر يعمل كده؟ على فكرة الحكاية دي استخدمها معلمنا أثناسيوس برضو في برهان ألوهية المسيح. يعني احنا لما بنتكلم عن ألوهية المسيح بنتكلم ببراهين نظرية، هو عمل معجزات وتعليمه والآخر، وآيات تشهد بلاهوته. قديس أثناسيوس استخدم الناس كبرهان لألوهية المسيح، قال لهم مين من الفلاسفة قدر يغير سلوكيات الناس؟ وإذا قدر يغير من سلوكيات الناس لأنه مهذب للنفوس، هيقدر يؤثر في محيط الحتة بتاعته. فيلسوف يوناني قدر يأثر في الحتة بتاعت اليونان، فيلسوف مصري، حكماء المصريين يقدروا يأثروا، حد من الصين يأثر في الصين. لكن مين المعلم اللي قدر يؤثر في العالم كله ويغير سلوكيات الناس وأخلاقها ويحولها وبسرعة؟ مش محتاجة بقى تدريب كده تدريجي ولا بتاع. ده المسيح كان يدخل حياة الإنسان يبدلها. بعد ما كان عشار ورئيس عشارين، هأنذا أعطي نصف أموالي للمساكين. ده إيه ده؟ يعني واحد عمره متعبد للمال كيف يتغير إلى إنسان معطاء؟ ده شافي. ده واحد كان عنده مرض وشوفي بمعجزة. من المعجزات اللي احنا مش بناخد بالنا منها ان الجيل الاول المسيحي كله في البداية كانوا من اصل يهودي. اول الكنيسة قبل كيرنيليوس، صح؟ قعدوا كده فترة كل المسيحيين من اصل يهودي. اليهود زمان ودلوقتي مشهورين بمحبتهم للمال، عارفين ليه ليها أساس لاهوتي عندهم؟ لأن البركات المعطاة لهم في الناموس بركات أرضية. يعني لما أنت تبقى إنسان بار ربنا يرضى عليك يكتر خمرك ومعاصرك وزيتونك وزيتك مش كده ومخازنك، فبيعتبر الأموال والممتلكات بركة من ربنا، فأنا أفرط فيها ليه؟ أنت تقدر تفرط في ملكوت السماوات؟ كما أنت حريص على ملكوت السماوات هو حريص على الخيرات الأرضية، لأن إحنا ربنا وعدنا بكل بركة روحية في السماويات، لكن بعدهم وعدهم بكل بركة أرضية في الأرض، فأصبحت البركات اللي عنده نعمة ربنا ما يفرطش فيها. عشان كده اشتهروا اليهود بالبخل أكتر من البخل. مش ممكن يبيع أرضه، فاكرين نبوت الإزرائيلي وأخاب قال له حتة الأرض دي جنب القصر أنا عايز أوسع القصر، الدهاني هديك أحسن منها، قال له مش ممكن أفرط في مراس أبائي. فرجع مهموم، إيزابل الحكيمة الشريرة دي قالت له أنت زعلان ليه؟ قال لها أنا بقول مش عايز يديني الحقل بتاعي. قالت له أنت ملك، أنت أنت ملك، سيبني أنا الموضوع ده. ونزلت جابت شهود زور أن نابوت الإزرائيلي جدف على الله وعلى الملك، حكم عليه بالإعدام، رجمه ومات. قالت له انزل يا أخاب اورث الحقل، صاحب الحقل اللي واقف في سكتك مات فورث الحقل. يعني نابوت الإزرائيلي قبل انه يموت على انه يفرط في مراس أبيه. ليه؟ لان ده بركة من عند ربنا ما يبيعهاش. ممنوع في العهد القديم ان الواحد يبيع أرضه. عارفين حكاية اليوبيل؟ ايه اليوبيل؟ سنة اليوبيل لو انت بعت ارضك ترجع لك ببلاش. عارفينها دي؟ يعني الواحد لو عنده حتة ارض وبعدين افتقر هيعمل ايه بالارض؟ ما هو عايز ياكل، فمضطر يبيع الارض فتتباع عشان ياكل ويأكل عياله. بس لما تيجي سنة اليوبيل الارض اللي انا بعتها ترجع لي تاني. ولذلك كانت أسعار الأراضي عندهم تتفاوت ما بين غالي قوي ورخيص قوي حسب قرب سنة اليوبيل. يعني لو السنة الجاية هي اليوبيل الأرض تتباع بتراب الفلوس لأنها ترجع لي أوتوماتيك الشهر السنة الجاية. يبقى 10 فدادين أبيعهم ب$100 لأن هو هيستفيد بيهم لمدة سنة هيرجعوا لي تاني. لكن لو سنة اليوبيل دي بعد 40 سنة هتبقى غالية جدا لأنها ترجع لي وهترجع لأولادي بعد ما يكون اللي اشتراها مني هد حلها. لكن في سنة اليوبيل يضربوا الأبواق، كل واحد يسترد ممتلكاته اللي اتباعت. ليه؟ ربنا قال لهم أن أيام يشوع ده صبت فلان هنا صبت فلان هنا صبت فلان لو سمحت ما تنقلش الأرض. وليها أحكام كثيرة. عشان كده أي واحد يهودي له سلسلتين أنساب، سلسلة طبيعية بتاعت أبوه جده اللي خلفوه فعلا، وسلسلة بيها بيارث الأرض. أنا ليه الأرض دي ملكي؟ لأن أنا من العيلة دي. فبيحصل إيه مثلا لو بنت ورثت أرض من أبوها وجيه عريس اتجوزها من سبط آخر، هيبقى الأرض تنتقل من سبط لسبط. فاتفقوا لا مدام هي ورسة هتتجوزها تتسمى باسم أبوها مش باسم أبوك. فأصبح عنده أبين، أب ولده وأب يرث به الأرض عشان يقعد الأرض في السبط ده. وأحكام كثيرة ومواضيع كثيرة زي كده. ليه؟ عشان ما يبيعوش الأرض، عشان دي مراس من الرب فأنا ما أقدرش أفرط في مراس الرب. تعالوا بقى نرجع لحتة المعجزة اللي حصل. أول ما اليهود دول أمنوا بالمسيح عملوا إيه؟ باعوا بيوتهم وممتلكاتهم وحطوا الفلوس تحت أقدام الرسل. أنا بعتبر دي معجزة أكتر من إقامة لعازر، إن واحد يهودي يبيع ويحط الفلوس تحت رجلين الرسل. إيه اللي حصل لك؟ بقيت مسيح؟ ده واحد متجدر جواه جدر محبة المال على إنها مش حاجة غلط. ده المسيح لما قال دخول جمل، ده دخول جمل من سوق بإبرة أيسر من دخول غني لملكوت السماوات، تلاميذ قالوا له الكلام ده صعب، من يستطيع أن يخلص؟ طب إحنا بالنسبة لنا إيه صعب صعوبته؟ هم كانت الخلفية الثقافية بتاعتهم إن الغني ده حاجة حلوة ربنا مبارك له، ده إبراهيم كان غني عشان كده المسيح قال لهم ما أعصر دخول المتكلين على الأموال. وقالوا له برضو كلام صعب، قال لهم معلش غير مستطاع عند ناس مستطاع عند الله. هم مش فاهمين، مش قادرين يستوعبوا يعني ايه الغني ما يدخلش، يعني ايه ما يتكلش على المال. اذا كان المال ده بركة من عند ربنا لسه ما بقوش مسيحيين، ما تفطموش. هذا الانسان اللي عنده هذه الخلفية الثقافية المتوارثة على مدى الاجيال من ايام موسى، فجأة يبيع ارضه والفلوس يحطها تحت ارجل التلاميذ، ولما حد نص نص كده باع ودى حتة اللي هو حنانيا وسفيرة يموتوا. ده احنا في ايه؟ ده تقدم معجزة ان احنا تحولنا من اليهودية للمسيحية. شفاء للنفس، الله شفى هذه النفوس من محبة المال ورفع في نظرهم من الارض للسماء. من يستطيع ان يشفي هكذا؟ كل واحد فينا عنده ضعفات. حكماء العالم لا يستطيعون أن يشفوا هذه الضعفات. لو واحد عنده نقطة ضعف في حاجة معينة، هات لي كل الكتب اللي في الدنيا اقرأ في الحتة دي عشان تساعدك، هتلاقي في الآخر الضعف اللي فينا هو الذي فينا مش بيتغير. لكن المسيح عندما يدخل للنفس بالضبط زي المعجزات كان بيعملها، أريد فطهر فطهر للوقت من برصه. كلمة. عندما شفى المسيح الرجل الأبرص ما كانش قصده الأبرص ده، كان قصده البشرية كلها المصابة بفساد الطبيعة. أنا جاي أشفيها، هيدينا طبيعة جديدة. مين في الدنيا بيقول عن طبيعة جديدة وميلاد جديد؟ ومين بيقول تجديد الطبيعة البشرية والميلاد الجديد والتجديد المستمر؟ من اللي قال نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح؟ مفيش غير الفكر المسيحي هو اللي بيقدم الله الشافي يحل مشكلة الإنسان. أنا يا رب في حاجة تعباني ومش قادر أخلص منها ومتضايق، مش مبسوط إن أنا عندي هذا الضعف، فيقول لي أنا أقدر أشفيك. عشان كده أنت بتقدم حلول للناس مش مجرد وعظ. في فرق يا جماعة بين واحد بيعمل الطب الوقائي انه يجمع الناس ويديهم ندوة عن ازاي يحموا انفسهم من الايدز، ازاي يحموا انفسهم من الامراض المعدية الامراض المتوطنة، وان واحد تاني معاه شنطته الدواء. لان انا جبت الناس قلت لهم ازاي تحمي نفسك من الايدز، لقيت كل اللي قاعدين بيقولوا لي احنا عندنا ايدز اريد نحمي نفسنا من ايه، قال لهم ما تخافوش معايا الدواء. ففي فرق بين واحد بيوعظ للناس لازم تبقى اخلاقكم طيبه، طب احنا مش عارفين، طب انا معايا العلاج وهو المسيح. نحن نقدم للعالم المسيح المحب المحب والمسيح الشافي. نمر الثلاثه والاخيره، المسيح الايه؟ المخلص. مخلص هنا طبعا على مستويين، مستوى زمني ومستوى ابدي. مستوى الأبدي ده أن ندخل السماء، والسماء اللي احنا موعودين بيها سماء لا يتخيلها العقل، اللي هي ما لم يخطر على قلب إنسان. المجد اللي مستنينا ما نتخيلوش. في مرة أنا فاكر كان عندنا في الدير واحد من أحباء الدير، يعني راجل ثري كان عنده مشاريع ضخمة في مصر، ويعني احتياجات الدير كان بيسددها، وكان من آن لآخر يجي ياخد خلوة. كان راجل كبير في السن، وبعدين كنت أنا وقتها أخ لسه طالب رهبنة وبخدم المضيافة اللي فيها الزوار دول، فلقيته بيبكي. فأنا صعب علي راجل كبير ومحترم بيبكي، ما قال عينك عم فلان؟ قال لي اقعد شوية كده أفك همي. تفضل. قال لي انا ابتديت من تحت الصفر، ابتديت من تحت الصفر، يعني جيت من الصعيد ما عنديش حاجة خالص، وبدأت اعمل كذا وكذا وكذا لغاية لما ربنا كرمني بقى عندي ثروة لا تتخيل مداها. مشكلتي ان ابني احمق ما عنديش غيره. قال لي ابني دوت لو عرف انا سيب له ايه هيقع من طوله يموت. لو عرف، وانا متاكد ان بعد ما اموت هيبدد هذه الثروه اللي انا تعبت فيها. بعيدا عن هذه القصه، على طول ضرب دماغي، اذا كان الراجل ده هيسيب لابنه ثروه، الولد مش هيتخيل مداها لدرجه هيجي له شك لو عرفها. امال الهنا سايب لنا ايه؟ المجد اللي مستنينا شيء يفوق الخيال. احنا مدعوين في سفر الرؤيا ان نجلس مع المسيح في عرشه. في بعد كده من يغلب يرث كل شيء. كل شيء ده ايه؟ يعني ابديه، مساحه قد ايه؟ لا نهائي. مده الانتفاع قد ايه؟ ما لا نهايه. المجد قد ايه؟ 5 ستارز 7 11 المجد ما لا نهاية. الوصف يعجز عنه اللسان. ده ايه بقى ده؟ فاللي مستنينا في الأبدية شيء يفوق الخيال. عندما تنفتح عيون القلب الداخلية على هذا المجد السماوي نحتقر كل أمجاد الدنيا لأنها ما تعمل ولا حاجة بالنسبة للمستنين. عشان كده احنا بنقدم مسيح بوعد الحياة الأبدية. بس كمان في حاجة مهمة، احنا مش عايشين على أمل الحياة الأبدية وهنا نقعد يعني متخدرين زي ما قالوا الدين أفيون الشعوب. لا، احنا نعيش هنا في مجد أيضا، عايشين هنا. يقولك ملكوت السماوات ايه؟ داخلكم. من أيام يوحنا المعمدان ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه، هو داخلكم، هتعيش فيه من دلوقتي. والخلاص الموعودين به في الأبدية المسيح يتممه في كل يوم، يخلصني من كل ضيقة، يخلصني من كل أزمة، حاضر في حياتنا في كل يوم، نحن نشعر به في حياتنا اليومية. إلهنا حي، مش زي إله البعل اللي قاعد يصرخوله وإليه قاعد يتنقوز عليهم يقول لهم طب علوا صوتكم، جايز مستغرق، جايز في خلوة، جايز في رحلة، جايز مش هنا، جايز بيطري عليه ويجرحوا في أنفسهم لغاية العصر مفيش. قال لهم خلاص بقى تعبتوا، دوني فرصتي أنا أنادي إلهي. مجرد صلى نزلت النار أكلت الإيه؟ الذبيحة والحجارة والحطب والمية اللي حسيتها. الناس هتفت الرب هو الله، إلهنا قريب وبيستجيب، حاسس بينا. وانت أنا يبقى عشان في خطة، هو عارف بيعمل ايه، واحنا اولاده فهمناه وبقينا خلاص احنا مستريحين اللي بيعمله، انه يحيا فينا وفي حياتنا اليومية ويتدخل في تفاصيلها ويدبر أمورنا بحسب مشيئته ويخلصنا من كل ضيقة. الناس بيعيشوا حسب الجسد سيموتون، لكن يعيشوا حسب الروح لهم حياة أبدية وسلام. لهم حياة وسلام، حياة في الأبدية وسلام هنا. نحن نعيش في سلام لأن إلهنا حاضر في وسطنا، عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن. عشان كده المسيح هو علاج توترات البشرية. المسيح محب، واحنا كلنا محتاجين حب. البشرية النهاردة عندها فقر في الحب، والناس لما بيقدموا حب بيبقى حب مشروط وحب له مردود. أحبك لما تحبني، لكن عمال احبك وانت مش بتحبني خلاص بقى انا كرهتك، انا زهقت، تعبت. الانسان ليه طاقة، فاصبح الحب مش حب نقي معطاء زي حب الام لابنها اللي هو مش عايز حاجة غير نشوفه كويس. الله يقدم لنا هذا الحب. بشرية في حالة مرض وهزال، والدنيا كلها بتحاول، الناس الصالحين والمصلحين والمفكرين والعظماء هذا الدهر عمالين يحطوا قواعد وحقوق وقوانين ومواثيق ويتفقوا عليها ويمضوا عليها، ويطلع أعظم الدول اللي بترعى حقوق الإنسان هي أعظم دول بتسحق حقوق الإنسان حسب مزاجها. كلنا شايفين كده، عايشين في خدعة. لا يوجد إلا المسيح هو الذي يشفي جراحات البشر. لو الناس عرفت المسيح. والتالتة اللي هي بقى مخلص، لا يوجد حد يخلص خلاص أبدي غير المسيح. أنا هو الرب وليس غيري مخلص، ولا يمكن أحد أن يخلص من الضيقات الزمنية إلا ربنا. عندما نرفع نظرنا للسماء نجد المسيح حاضر، والآية تقول ويكون قبلما يدعون إني أجيب وفيما هم يتكلمون بعد أن أسمع. إحنا لازم نقدم المسيح الجميل دوت للشعوب اللي إحنا بنخدمها. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.